بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله سبحانه وتعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق؟ كيف؟ هذا اسم استفهام، اسم استفهام. وأسماء الاستفهام الأصل أن يؤتى بها للاستفهام، وهو طلب الفهم. وقد تخرج عن هذا الأصل فتأتي للتعجب: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ وقد تأتي للاستبعاد، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ استبطاء، الاستبطاء. وقد تأتي لمعاني كثيرة ذكرها أهل البيان. وقول الله عز وجل هنا: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق؟ المعنى أن لهم الهداية وقد عرفوا الحق وعرفوا البينات، ثم تركوها عالمين بها وأعرضوا عنها ظلما لأنفسهم وإعراضا عن الحق. فهؤلاء حقيق ألا يهدوا إلى الحق والصواب الذي كانوا عليه. وهذه الآية على هذا المعنى فيها تخويف، وفيها تحذير لمن كان على هداية وعلى الصراط المستقيم والهدي القويم، تخويف له أنه ينتبه، ينتبه، لأنه إن زاغ عن هذا الحق وأعرض عنه وتركه بعد أن علمه وبعد أن جاءته البينات وعرف الحق من غيره، فليحذر، فإنه ربما إذا تركه يصعب عليه الرجوع إليه. ولا يهديه الله مرة أخرى إلى ما كان عليه إلا أن يشاء الله. لهذا تأمل: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، أي ارتدوا، عرفوا الإسلام، عرفوا النبي عليه الصلاة والسلام أنه حق، آمنوا به على بصيرة وعلم، ثم كفروا، ارتدوا، انتكسوا عن الاستقامة والإسلام، وشهدوا أن الرسول حق، كانوا يشهدون بذلك، وجاءهم البينات، جاءهم البينات. والله لا يهدي القوم الظالمين، هؤلاء ظالمون، ظلموا أنفسهم بكفرهم وارتدادهم. ولهذا قل أن يرجع مرتد إلى الإسلام. انظر إلى كثير من المرتدين في العصر الحاضر ممن ارتموا في أحضان الكفار واغتروا بحضارة الكفار وولدوا في بلاد الإسلام ثم ارتدوا وسافروا إلى بلاد الكفر، حتى إن قائلا يقول الخمر حلال واتخاذ الصاحبات من دون زواج حلال، ويتحدى الرب سبحانه وتعالى ويقول أين الرب هذا؟ أين هو؟ ليصبني بصاعقة أو بعذاب الآن إن كان موجودا، نسأل الله العافية. ويأتي بكلام ما يصدر عن شخص كان في بلاد الإسلام ومن أبوين مسلمين. هذا من أعظم الكفر وأشده وأخطره، لأنه قد جاءته البينات وشهد أن الرسول حق فكفر بعد إيمانه، سأل الله العافية. فهذا حري أن لا يوفق للهداية. ولهذا قال سبحانه وتعالى أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله، لعنة الله سخطه ولعنه، طرده الله سبحانه وتعالى من رحمته وحرمه من جنته، والملائكة والناس أجمعين. الملائكة تلعنه والناس يلعنونه، لعنة الله على المرتدين الذين كفروا بعد إيمانهم وشككوا المسلمين في دينهم خالدين فيها. خالدين فيها أي أن اللعن الطرد من رحمة الله، وإذا طرد من الرحمة دخل في العذاب ودخل في النار، لأنه يوم القيامة إما جنة وإما نار، فمن طرد من الجنة فمأواه النار. خالدين فيها أي في النار، وقيل في اللعنة، خالدين في اللعنة، مستمر لعنة الله عليهم ما داموا في النار، لا يخفف عنهم العذاب، أي في النار لا يخفف عنهم العذاب بل يزداد عذابهم بين حقب وحقب، بين فترة وفترة، كلما خبت زدناهم سعيرا. نعم، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، لا هم ولا هم ينظرون، ما بقي إنظار وتأخير وإرجاء واستعتاب في الآخرة، قد فرغ من أمرهم. من مات على الردة مات على الكفر، فقد مات على الخطر كله وعلى أعظم المصائب. ثم فتح الله عز وجل لهم باب التوبة لمن أراد الله عز وجل به خيرا، وهؤلاء قليلون الذين يرجعون بعد ردتهم، وكما حصل ممن ارتد من العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فرجعوا إلى الإسلام بالسلاسل في قتال أهل الردة، رجعوا إلى الإسلام وحسن إسلامهم بعد، ولو تركوا وشأنهم ولم يقم أبو بكر رضي الله عنه بما أوجب الله عليه من قتال المرتدين، لو كان كذلك فالله أعلم كيف كان يصير الأمر، ولكنه رضي الله تعالى عنه جرد لهم سيف الإسلام، جرد عليهم سيف الإسلام وقاتلهم ورجعوا ودخلوا الجنة بالسلاسل. ثم من الله عز وجل عليهم بالتوبة فحسن إسلامهم بعد، ففتح الله عز وجل لهم بابا وهو العفو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، فقال إلا الذين تابوا من بعد ذلك، أي من بعد ردتهم، وأصلحوا، أصلحوا في أقوالهم وأصلحوا في أعمالهم، فإن الله غفور رحيم. وأصلحوا في نياتهم، تابوا توبة صادقة ورجعوا إلى الله بقلوبهم وأقوالهم وأعمالهم. ما سبب نزول هذه الآية؟ سبب نزولها كما رواه النسائي وابن حبان والحاكم وابن جرير الطبري من حديث ابن عباس رضي الله عنه، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم، ندم، والندم توبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الندم توبة إذا كان ندما صادقا فيه إقلاع عن الذنب وفيه عزم على ألا يعود. ثم ندم فأرسل إلى قومه يراسلهم هل له من مخرج، هل يمكن أن يقبلوه، هل يمكن أن يتوب. ثم ندم فأرسل إلى قومه أن سلوا لي رسول الله، اسألوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هل لي من توبة. قال فنزلت: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. نزلت تهديد أولا له ولغيره عن مثل هذا الأمر العظيم الشنيع، ثم نزل الفرج وفتح باب التوبة إلى قوله تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فأرسل إليه قومه فأسلم، أي عاد إلى الإسلام. والله عز وجل يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وفي رواية: فحملها إليه رجل من قومه فقرأها عليه، وكان الرجل اسمه الحارث، كان اسمه الحارث بن سويد في قول مجاهد مرسلا، فقرأها عليه رجل من قومه فقال الحارث: إنك والله ما علمت لصدوق، يعني أنت صادق في هذه الرسالة، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أصدق منك، وإن الله لا أصدق الثلاثة. قال فرجع الحارث فأسلم فحسن إسلامه، حسن إسلامه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الإسلام، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور، حور بعد الكور، حور يعني الرجوع، بعد الكور أي بعد المضي والتقدم. أعوذ بالله من الانتكاسة وأسبابها، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. سائل يقول: صلاة الضحى تكون بعد الشروق بكم دقيقة؟ إذا ارتفعت الشمس، بعض الناس ينظر إلى الشروق يكون مثلا الساعة 6 أو 8 دقائق هذه الأيام، فيقوم يصلي الصلاة في ذلك الوقت. هذا الوقت أشد كراهة، أشد كراهة. إنما ينتظر إلى أن تمضي ربع ساعة، 10 دقائق قد يكون، لكن الأفضل ربع ساعة بعد الشروق يكون أحسن، أطمن. ربع ساعة، 20 دقيقة، ثم يصلي ركعتين. يقول: ما نصيحتك للشباب، لبعض المعتكفين الذين يتأخرون عن بعض الصلوات، لا سيما مثلا الظهر، لا يقومون إلا شق الأنفس؟ مع أن يعني أبا أسامة جزاه الله خيرا يوقظهم ويتعبونه. الجواب: لا، يقومون للصلاة. ربما كان السبب في ذلك أنهم تأخروا عن النوم إلى 8:00 أو 9:00، كانوا قد سهروا الليل، فيأتي الظهر وهم في غاية من النوم والإرهاق. خطأ. قرأ الأذكار إلى الشروق، صلي ركعتين، ثم خذ راحتك إلى 11:30 مثلا، تقوم توضأ وتجهز الصلاة. فإذا صليت الظهر ورأيت نفسك أنك لازلت بحاجة إلى شيء من الاستراحة استرحت، وإذا رأيت نفسك أنك قد أخذت قسطك من نوم فتقبل على المراجعة. الله المستعان. يقول: هل يكتب للإنسان قيام ليلة القدر حتى لو لم يقمها؟ ليلة القدر إنما تكتب لمن قامها، لمن قامها تكتب له، أما إذا كان مريضا فإنه يقوم ما استطاع منها، ولو جالسا ولو مضطجعا يقوم بما استطاع. فإذا كان لا يستطيع القيام فيلهج بدعاء الله سبحانه وتعالى، ونرجو له الخير. رجل أدرك ركعتين من قيام الليل وثلاث ركعات الوتر، هل يقال عنه إنه قام مع الإمام حتى ينصرف؟ هو قام مع الإمام، قام مع الإمام في بعض صلاته حتى انصرف، لكن ليس حاله كحال من قام مع الإمام من أول الصلاة. يرجى له خير، لكن من قام مع الإمام من أول الصلاة هو الذي حاز الفضل والكمال. وهل له أن يكمل الركعات التي فاتته؟ الجواب: نعم، بعد الوتر له أن يصليها، لكن يصليها شفعا، لا يصليها وترا، لا يوتر بعد ذلك، يكون قد أوتر مع الإمام يقضيها أو يصليها شفعا ركعتين ويسلم. فما هو الضابط لقيام ليلة القدر؟ أنه يكون مشغولا بالصلاة، بالذكر، بتلاوة القرآن، بالدعاء. نعم، هذا ضابطه. سنة الظهر القبلية والبعدية. القبلية له أن يصلي ركعتين وله أن يصلي أربعا، والبعدية صلي ركعتين، وإذا صلى أربعا فله ذلك أيضا. يقول الأخ: قلت رجعوا ودخلوا الجنة بالسلاسل، والصواب دخلوا الإسلام بالسلاسل. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أقواما يدخلون الجنة بالسلاسل. يقول: هل يجوز لي أن أقرأ ذكر قيام الليل الوارد في الحديث من تعار من الليل قبل قيام الوتر هذه الأيام، إذا كنت قد غفوت نمت قليلا كذا؟ أما وأنت مستيقظ فإن هذا الحديث في من تعار من الليل معناه أنه كان نائما فاستيقظ، والله أعلم. يقول: هل الإفرازات التي تكون من المرأة تنقض الوضوء وهي مستمرة حتى وقت الصلاة؟ إذا كانت مستمرة معها الجمهور على أنها تنقض الوضوء، جمهور الفقهاء، وذهب ابن حزم وبعض الفقهاء إلى أنها لا تنقض الوضوء، لكن ما دامت مستمرة على هذا الحال فالأحوط في حقها أنها تتوضأ لكل صلاة، إذا دخل وقت الظهر تتوضأ وتصلي بتلك بذلك الوضوء ما شاءت من فرض أو نفل، وإذا جاء وقت العصر تتوضأ وتصلي بذلك الوضوء صلاة العصر، وإذا جاء وقت المغرب تتوضأ تصلي المغرب والسنة، وإذا جاء وقت العشاء تتوضأ وتصلي ما شاءت حتى وإن خرج منها شيء من الإفرازات. نعم، فالجمهور على أنه في هذا الحال تعامل معاملة المستحاضة، معاملة المستحاضة. وهذه قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في نجاستها، يقول أنها ليست بنجسة، إن كان كثير من الفقهاء يذهبون إلى نجاستها، لكن يقول ليست بنجسة، النجاسة في ماذا؟ في البول والغائط. أما هذه الإفرازات التي تكون من الرحم ليست بنجسة لكن تنقض الوضوء في رأي جماهير أهل العلم، في رأي جماهير أهل العلم، والأحوط أن تتوضأ لكل صلاة إن كانت مستمرة معها، لا سيما إذا كانت امرأة حاملة أو غير ذلك من الأسباب فتتوضأ لكل صلاة، والله أعلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.